بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: علي الميزان والأعمال. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الحديث إخواني ولا يزال في الضد الخاص، وقلنا أنه على مبنى من يعتقد أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام والدار، كذلك يقتضي ماذا؟ النهي عن ضده الخاص. فرضا عدم الأكل بالنسبة إلى الصلاة كما مثلنا، وقلنا بأن المصنف لا يرى لا هذا ولا ذاك، ولكن دخل في بحث من يعتقد بأنه النهي عن الضد الخاص متفرع ومبتن على النهي عن الضد العام. وقلنا يوجد مسلكان لتوضيح هذا المطلب أو لتبرير هذا القول. المسلك الأول مسلك التلازم، وقد شرحناه ووضحناه إذا تذكرون فيما تقدم، لعل نحتاج إلى الإعادة فيما تقدم. ثم دخلنا إلى المسلك الثاني ومسلك المقدمية. في مسلك المقدمية دخلنا شيء من البحث و يعني وضحنا المسلك، ولكن بقيت المناقشة، لكن من باب ربط البحث. أنا شرحته ووضحته بعد إذا تذكرون، ولكن أقرأ العبارة مرة أخرى لربطها بالإشكال، يعني ما يشكل على هذا المبنى. قال: الثاني مسلك المقدمية، وخلاصته دعوى أن ترك الضد الخاص مقدمة لفعل المأمور به. لاحظ، دعوى أن ترك الضد الخاص مقدمة، يعني ترك الأكل مقدمة لفعل الصلاة. ففي المثال المتقدم يكون ترك الأكل مقدمة لفعل الصلاة، هذا الصغرى، الكبرى ومقدمة الواجب واجبة، هذه الكبرى. النتيجة فيجب ترك الضد الخاص وهو ترك الأكل. واضح؟ طبعا شرحناه وفصلناه، لكنها فقط وطبقنا العبارة أبواب ربط البحث فقط. يقول على هذا: وإذا وجب ترك الأكل حرم تركه، أي ترك الأكل. وتعرفون نفي النفي إثبات، يعني فيكون حرمة الأكل. قال: أي ترك الأكل، يعني حرمة الأكل، لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد العام. تذكرون هناك بأنه هذا متفرع على هذا، فبما أن هناك أن الأمر بالشيء يعني الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن ضد العام، وهو الترك، يعني ترك الصلاة. وهنا هذا الترك يأتينا هذا ترك الأكل، يعني من ضمن، لأن هذا الترك الأول للضد العام وصحيح، وترك الأكل الذي يكون هو مقدمة لفعل الواجب اللي هما للضد الخاص، فيكون ترك الترك ماذا؟ إثبات، يعني حرمة الأكل. هذا يعني
ترك وترك الأكل
يعني حرمة الأكل، أحسنتم. يعني هذا معنى ارتباط أو ابتناء ترك الضد الخاص على ترك الضد العام، ترك الترك. واضح؟ قال: وإذا وجب ترك الأكل حرم تركه، أي ترك ترك الأكل، لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد العام. وإذا حرم ترك الأكل فإن معناه ماذا؟ حرمة فعله، لأن نفي النفي إثبات، فيكون الضد الخاص منهيا عنه، فيكون الضد الخاص ماذا؟ منهيا عنه. هذا خلاصة مسلك المقدمية. وقد رأيت كيف ابتنى النهي عن الضد الخاص اللي هو ترك الأكل على ثبوت النهي عن الضد العام، هو نفس الترك، فصار ترك ترك الأكل. واضح؟ يعني حرمة الأكل. ونحن إذ قلنا بأنه، بينما على مبنى المصنف يقول لا ذاك يقتضي نهي المولوية فضلا عن باب أولى المبتنى عليه المتفرع عليه وهو النهي عن الضد الخاص، كذلك باب أولى لا نهي مولوية عليه. قال: ونحن إذ قلنا بأنه لا نهي مولوي عن الضد العام فلا يحرم ترك الضد الخاص ماذا؟ حرمة مولوية، أي لا يحرم فعل الضد الخاص فثبت المطلوب، فثبت ماذا؟ المطلوب. هذا تقريبا عرض لما ذكرناه إن في البحث السابق. الآن المصنف عليه الرحمة يقول الآن بأنه، فالمصنف يقول على أن الآن وضحنا، إذن مناقشة المصنف في محورين، بعد توضيح بحث الضد الخاص وكيفية الثناء على الضد العام كما يراه بعض الأصوليين، هو يقول نحن عندنا مناقشتان. أولا مناقشة مبنائية، يعني نحن بالأمر الأول نحن لا نعتقد بأن هناك نهيا مولويا لا عن الضد العام ولا نهيا مولويا عن الضد الخاص، هذا ما وضحنا، هذا أولا. ثانيا يقول لو سلمنا بهذين المسلكين أو سلمنا بهذين أو بمسلك المقدمية، هذا نفس مسلك المقدمية غير صحيح. يعني حتى لو قلنا بأنه لو قبلنا جدلا هناك، لكن نفس المبنى الذي ابتنيتم عليه مبنى غير صحيح. أحسنتم، ولذلك يقول هذا العبارة على أن مسلك المقدمية غير صحيح من وجهين آخرين. الآن الوجه الأول والوجه الثاني. الوجه الأول إخواني يقول بعد التنزل بعد التنزل عما تقدم ونسلم حرمة الضد العام بأن الترك حرام، إذا جاءت أمر بالصلاة يأتي نهيا مولويا يقول ماذا؟ بحرمة الترك. لو سلمنا، ونحن لا نسلم، ولكن لو سلمنا، نقول هذا المسلك هو يبتني على ماذا؟ على مقدمة الواجب، ونحن قد أثبتنا بأنه لا يوجد أصلا ماذا؟ وجوب شرعي أو مولوي للمقدمة، من بثق من وجوب عقلي ليس إلا. واضح؟ إذا حتى لو قلنا هذا الصغرى الذي قلتموها الآن، لكن تبتني على كبرى وهي ماذا؟ أن مقدمة الواجب ماذا؟ واجبة شرعا وهو غير تام. لاحظ، وعليه لا يكون ترك الضد الخاص واجبا أساسا بالوجوب الغيري المولوي حتى يحرم فعله، ليس يعني ليس بواجب أصلا. حرمة الأكل هنا ليس بواجب عقلنا شرعا، أحسنتم، معذرة، شرعا لكي مثلا يثبت ما تدعون. إذن ها الأمر الأول خلاصته أن ما ذكرتموه مسلك المقدمية مبتن على مقدمة، على القول بمقدمة بأن مقدمة الواجب واجبة شرعا وهو ليس بتام. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، نحن لا نسلم ماذا؟ أن ترك الضد الخاص مقدمة لفعل المأمور. هذا كلام طويل في ذهن الأعلام. أول الكلام بأنه كيف أن ترك الأكل مقدمة لفعل الصلاة؟ من أين هذه الملازمة؟ من أين هذا الاعتقاد؟ وكما يقول بأن هذه المسألة لا زالت هي بحث أصلا، مثار بحث عند المتأخرين، ولكن المصنف هنا يقول يكفي الخلاف والنزاع، يكفينا عن ذكر تلك المطالب. على هذا الأساس يذكر المصنف جوابا لطيفا فيما استدلوا عليه. لاحظ في نفس مسلك المقدمية، يقول مسلك المقدمية ابتنى على صغرى وكبرى ونتيجة، وحاصل ما سوف يذكره المصنف عليه الرحمة، يقول هناك مغالطة قائمة إن في الحد الأوساط، وهو نفس التمانع أو المانعية أو التمانع أو عدم المانع، هذا لم يتكرر، ونحن من شروط الإنتاج أن يتكرر الحد الأوسط، لأن تعلمون روح البرهان، دينمو البرهان إيه؟ في الحد الأوسط، ولا بد من الشرائط الموجودة أن يتكرر الحد الأوسط في الصغرى والكبرى، ولذلك هو الذي ينقل حكم الكبرى لمن؟ للصغرى. لاحظ، زيد عالم وكل عالم يجب احترامه، زيد يجب احترامه، إذا نقلت حكم الكبرى وجب احترام إلى زيد ببركة ماذا؟ حركة الحد الأوسط، ولكن بالضرورة أن يكون معنى الحد الأوسط في الصغرى نفسه نفس المعنى هو في الكبرى. ونحن الآن سوف يتضح لنا هذه المغالطة الخطيرة التي جعلت هؤلاء يبنون هذا يبنون على هذا المبنى، وهو أن الحد الأوسط في الصغرى ليس هو الحد الأوسط في الكبرى. وحاصل ما يريد أن يقول المصنف، لاحظوا، يقول تعالوا بأن أن عدم الضد بلا أشكال، عدم الأكل يعني، هو معنى عدم المانع، من باب عدم المانع بالنسبة للضد الخاص، يعني عندك ضدان يتمانعان، فلكي يتحقق أحد الأفضل لابد من 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 المنع من الضد الآخر، صحيح؟ كما مثلنا الآن على مثالهم الآن على المثال المتعارف، لكي بين الصلاة وبين الأكل ضدان لا يمكن اجتماعهما، لا يمكن أن تجمع بين الصلاة وبين الأكل، كضدان هكذا كضدين. على هذا الأساس لكي تأتي بالصلاة لابد ماذا؟ أن تمنع من الضد الآخر، فيكون عدم الأكل مقدمة للإتيان بالمأمور به وهو الصلاة، فيكون عدم الأكل من عدم المانع، يعني تمنعه لكي يتحقق ماذا؟ الصلاة، مو صحيح؟ لأنه يعني لا يمكن اجتماعهما. فإذا على هذا الأساس يكون عدم المانع ما هو من المقدمات، ألا يكون هذا مانعا، يعني لا تحققه، هذا المقصود، وإلا لو حققته أصبح ماذا؟ مانعا. إذا عدم المانع بلا إشكال من مقدمات تحقق المعلول، لأنه تحقق المعلول معنى عدم المانع، وعندنا الشرط، وعندنا ماذا؟ المقتضي. المقتضي منه الأثر، النار تقتضي الحرارة، ولكن هناك شرط وهو القرب مثلا، وهناك ماذا؟ عدم المانع وعدم وجود مثلا رطوبة على هذه الورقة، صحيح؟ فإذا على هذا عدم المانع من مقدمات ماذا؟ من مقدمات تحقق الفعل، وإلا لو صار عندك مقتضي الذي منه الأثر وعندك شرط، لاحظ، ولكن المانع لا زال كالورقة المترطبة بمادة مانعة عن الاحتراق، حتى لو وفرت الشرط وفرت المقتضي لا يتحقق الاحتراق. على هذا الأساس يكون عدم المانع من مقدمات الفعل، واضح هذا المطلب؟ إذا إخواني لابد أن نلتفت إلى هذه النقطة. إذا على مستوى الآن الصغرى نقول على هذا بعد هذه الإطلالة وهذه المقدمة، نقول دليلكم ابتنى على مقدمتين، صغرى وكبرى ونتيجة قياس من الشكل الأول، ولا بد كما قلنا من وجه حد الأوسط، ومن شرائط الحد الأوسط أن يكون له معنى واحد في الصغرى والكبرى كما قلنا. الآن الصغرى، نأتي للصغرى، ماذا يعني عدم المانع في الصغرى وماذا يعني عدم المانع في الكبرى؟ فهل هما يتفقان؟ إن اتفقا تحقق المطلوب، إن لم يتفقا نقول هذه أوقعتموا أنفس أو وقعت في مغالطة ووقعتم الآخرين في نفس هذه المغالطة، مما أتى إلى نتيجة ماذا؟ نتيجة غير صحيحة. الصغرى عدم الضد اللي هي مالك النق عدم المانع، لاحظ عدم المانع، الصغرى هو أن الأكل عدم مانع، الصغرى عدم الأكل هو عدم المانع، إذا لم تأكل ماذا؟ يتحقق الفعل مأمور به، إذن عدم المانع، لأن الأكل والصلاة ضدان يتمانعان لا يتحققان معا، إذن لابد من عدم المانع، يعني عدم الاتيان بالأكل لكي يتحقق. إذن هذا الصغرى. الكبرى إن عدم المانع من المقدمات، هذا الكبرى، عدم المانع من المقدمات، لأن عندنا المقدمات كما قلنا عدم المانع الشرط المقتضي يتحقق، نسميها مقدمات، لاحظ. إذن عدم المانع بلا إشكال من المقدمات، واضح؟ فينتج بلا إشكال أن عدم الضد من المقدمات، وهذا معنى مسلك المقدمية، لأن مسلك المقدمية روحه مبتني على هذا الاستدلال قياس من الشكل الأول، واضح؟ يقول من أين أتت هذه المغالطة؟ أتت هذه المغالطة إخواني كما قلنا من أخذ عدم المانع بمعنى واحد، والحال أن لهما معنيان، كل له معنى يختلف عن الآخر. لاحظ عدم المانع وما يسمى التمانع الذي أوقع في المقالطة، هذا عدم المانع أو التمانع يكون على قسمين. القسم الأول تمانع في نفس التحقق والوجود على مفاد تعبيرنا كانت تامة. لاحظ يعني مثلا نقول هو يوجد ممانعة بين شيئين، يعني على مستوى الوجود، هذا المعنى الأول، يعني إذا تحقق أحدهما حتما لا يتحقق الآخر، ترض شدة السواد مع شدة البياض والدان، فإذا تحقق السواد حتما لا يتحقق البياض، لا يمكن. هذا الآن على مستوى ماذا؟ على مستوى تحقق الوجود. إذن المعنى الأول من معاني عدم التمانع أو ما نسميه التمانع هو مقصود به التحقق والوجود، أي وهذا هو المقصود في الصغرى، الذي أخذه في الصغرى هو هذا المعنى، بأن ضدان لهم الأكل والصلاة ضدان لا يجتمعان، لا يجتمعان ماذا؟ وجودا وتحققا. لاحظ، فإذا تحقق أحدهما لا يستطيع أن يتحقق الآخر، فإذا أكلت حتما لا تستطيع أن تصلي، وإذا صليت لا تستطيع أن تأكل، فصار عدم الأكل ماذا؟ الضد المانع، قصد الأكل الضد المانع، فعدمه لا يحقق لي، عدم الأكل يحقق لي ماذا؟ مجيء الضد الآخر وهو الصلاة، كالسواد والبياض، إذا أعدمت السواد جاء البياض مثلا. واضح؟ إذن التمانع في الصغرى ما هو مأخوذ؟ مأخوذ على نحو التحقق والوجود. بينما التمانع في الكبرى لا، التمانع في الكبرى بمعنى التأثير، ما في مشكلة بين موجودين موجودين، ولكن أثر أحدهما لا يتحقق إلا مع عدم الأثر الآخر. ترضى الآن النار والماء، النار موجودة في الوجود لا متحققة، والنار موجود، النار كوجود غير ضدين، لا يتضادان، هذه موجودة في مجالها وهذه موجودة في مجال، لكن ماذا إذا تريد أن تؤثر؟ فالحرارة لا تؤثر أثرها، أو النار لا تعطي الحرارة إذا هناك ماذا؟ أثر الماء وهو البرودة مثلا، أو بين النار والثلج مثلا، فإذا كان للثلج أثر فحتما لا تأتي ماذا؟ أثر، لا تجتمع مع أثر الحرارة، مع أثر النار وهو الحرارة، فعندك أثران يقتضيان أثرين، أثرين، أثر الثلج وهو البرودة، وأثر النار وهو الحرارة، فهذان الأثران ماذا؟ فهذان الأثران لا يمكنهما أن ماذا؟ أن يجتمعان، لا يمكن يجتمعان، لكن عدم اجتماعهم مقصود به الأثر وليس ماذا؟ نفس النار ونفس الثلج، الثلج والنار الآن موجودين، هذا يعطي أثر وهذا يعطي أثر، لكن على مستوى ماذا؟ أحدهما يقتضي أثرا على خلاف الآخر، وهذا هو المقصود في الكبرى. إذن الذي أخذ في الكبرى من عدم المانع غير الذي أخذ في الصغرى، فحاصل ما يمكن أن يقال أن الذي أخذ في الصغرى هو التحقق، يعني أن هذا الأثر لا يتحقق مع وجود، أو أن هذا الشيء لا يتحقق مع وجود الآخر، وهما ضدان على الصغرى، إذا على معنى بمعنى التحقق والوجود. على مستوى الكبرى لا، ما ينظر الكبرى الواضع الكبرى، أو إن صح تعبير هذه الكبرى التي أخذتموها أصلا ليس مقصود منها ماذا؟ هو التحقق والوجود. لا، عندما قال بأن عدم المانع من المقدمات ماذا مقصوده؟ مقصود التأثير وليس مقصود أساس الوجود. مثال تقريبي كما قلنا الآن، النار موجودة كمقتضي، صحيح؟ الشرق موجود وهو قرب المسافة، ما تكون مسافة بعيدة، شرق شرق أن تكون قريبة متحقق، ولكن وجد مانع على نفس الورقة المقربة إلى النار، الورقة موجودة متحققة مولانا، ولكن لم تترك ماذا؟ الأثر، يعني لم تجعل النار أن تؤثر عليها، لأن الورقة مثلا والنار ضدان لا يجتمعان، لا، هذا موجودة وهذه موجودة، ولكن اللهم هناك مانع من ماذا؟ هناك مانع من تأثير النار في إحراق هذه ورقة. إذن عدم المانع في الكبرى عدم التأثير، عدم مؤثرية المقتضي، لا ملاحظ ماذا الوجود والتحقق. فإذا ما كان في الصغرى من حد أوسط غيره إيه؟ ما هو في الكبرى. فإذا الحد الأوسط لم يتكرر، ففقد القياس ماذا أهم أركانه وهو تكرار الحد الأوسط، فطبيعي تكون ماذا النتيجة بعد خاطئة، بعد نتيجة تتبع ماذا مقدماتها وخص مقدماتها. لا يعقل ولا يمكن أن تكون المقدمات خاطئة أو الحد الأوسط غير متكرر تكون النتيجة ماذا صحيحة. واضح؟
كأنه تحميل حكم الكبرى على الصغرى من دون واسطة.
من دون واسطة، أحسنتم، هذا لا يمكن. إذن عليه فنحن نسلم أن عدم الضد صحيح من باب عدم المانع، ولكن كما قلنا عدم المانع في الوجود وهو من المقدمات عدم المانع في الصغرى الذي يكون من الوجود، وعدم المانع في الكبرى اللي تكون من المقدمات وعدم التأثير. فرق بين التعبير، جاز التعبير، فرق بين مفاد كانت تامة أصل التحقق وبين مفاد كان الناقصة تأثيره شيء أو ثبوت شيء للشيء. واضح؟ فإذا لم يتكرر الحد الأوسط. يقول المصنف، طبعا هذا خلاصة ما يمكن أن يقال في المقام، وإلا هناك تفصيلات طويلة، لكن يقول أنا أتيت بهذا المطلب لرفع هذه المغالطة أو لكشف هذه المغالطة. على هذا الأساس بعد مسلك المقدمية أصلا وهذا باطل من أساسه، لا معنى له. واضح إن شاء الله؟ نقرأ العبارة. قال: على أن مسلك المقدمية، على أن مسلك المقدمية غير صحيح من وجهين آخرين، أحدهما أنه بعد التنزل عما تقدم وتسليم حرمة الضد العام، فإن هذا المسلك كما هو واضح يبتني على وجوب مقدمة الواجب، وقد سبق أن أثبتنا أنها ليست واجبة بوجوب مولوي، وعليه لا يكون ترك الضد الخاص واجبا بالوجوب الغير المولوي حتى يحرم فعله. ثانيا أن لا نسلم أن ترك الضد الخاص مقدمة لفعل المأمور به، وهذه المقدمة يعني مقدمة الضد الخاص لا تزال مثارا للبحث عند المتأخرين حتى أصبحت من المسائل الدقيقة المطولة، ونحن في غنى عن البحث عنها بعدما تقدم. ولكن لحسم مادة الشبهة لا بأس بذكر خلاصة ما يرفع المغالطة في دعوى مقدمية ترك الضد. فنقول إن المدعي لمقدمية ترك الضد لضده، لاحظ، تبتني دعوى على أن عدم الضد من باب عدم المانع، يعني عدم الأكل من باب عدم المانع بالنسبة إلى الضد الخاص، إلى الضد الآخر معذرة وهو الصلاة، للتمانع بين الضدين اللي هو الأكل والصلاة، أي لا يمكن اجتماعهم. هذا مدعى في الصغرى، يعني لا يمكن اجتماعهما، ولا شك في أن عدم المانع من المقدمات هذه الكبرى. لاحظ، لأنه من متممات العلة، لأن العلة التامة كما هو معروف تتألف من المقتضي، هذا منه الأثر، وعدم المانع، وكذلك الشرط ولم يذكره في الموضع. إذن معناته أن عدم الأكل من باب عدم المانع لفعل الصلاة، أي أن ترك الأكل مثلا سوف يكون مقدمة لفعل الصلاة، وهذا من باب عدم المانع بالنسبة للضد الآخر. فعليه لا يمكن واقعا إذا تريد تأكل وتصلي هذا لا يجتمع، مثل تريد تجعل سوال وبياض في آن في موضوع واحد أو ما شابه ذلك. واضح؟
نعم.
نتألف من المقدمة المانع. قال: فيتألف دليله من مقدمتين، الصغرى أن عدم الضد من باب عدم المانع لضده، لأن الضدين متمانعان وجودان تحققان على مستوى الصغرى. الكبرى إن عدم المانع من المقدمات كبروية، فينتج من الشكل الأول إن عدم الضد من المقدمات لوده. وهذه الشبهة إنما نشأت، هذا وجه المغالطة. إذن الكبرى قلنا عدم التأثير، الوجود ولا تأثير. يقول وهذه الشبهة إنما نشأت من أخذ كلمة المانع مطلقة، يعني بمعنى واحد في الصغرى والكبرى، فتخيلوا أن لها معنى واحدا في الصغرى والكبرى، فانتظم عندهم القياس الذي ظنوه منتجا، بينما أن الحق أن التمانع له معنيان، ومعناه في الصغرى غير معناه في الكبرى، فلم يتكرر الحد الأوسط، فلم يتألف قياس صحيح. بيان ذلك أن التمانع تارة يراد منه التمانع في الوجود، وهو امتناع الاجتماع وعدم الملائمة بين الشيئين، كوجود السوال وجود البياض مثلا، وهو المقصود من التمانع بين الضدين، إذ هما لا يجتمعان في الوجود ولا يتلاءمان. لاحظ. وأخرى يراد منه التمانع في التأثير، وإن لم يكن بينه تمانع وتنافع وتنافٍ في الوجود، غير قابل إلا لتأثير أحد المقتضيين، فإن المقتضيين حينئذ يتمانعان في تأثيرهما مو في وجودهما. الفلج موجود والنار موجودة، ولكن يتمانعان على مستوى التأثير في شيء واحد.
وقد اجتمعان أصلا يؤثر أحدهما الآخر.
ممكن يحسنتم فحن الماء مع الكتل النارية وكذا. نعم أحسنت.
اجعله في نار ولا يتأثر.
نعم. قال إذ يكون المحل غير قابل إلا لتأثير أحد المقتضيين، فإن المقتضيين حينئذ يتمانعان في تأثيرهما، فلا يؤثر أحدهما إلا بشرط عدم المقتضي الآخر. في هذا المكان تقول النار لن أؤثر إلا إذا ما موجود برودة مثلا، أو مؤثرية البرود، مؤثرة الثلج، والثلج يقول بالعكس كذلك. وهذا هو المقصود من المانعين في الكبرى، فإن المانع الذي يكون عدمه شرطا لتأثير المقتضي والمقتضي الآخر الذي يقتضي ضد أثر الأول، وعدم المانع إما لعدم وجوده أصلا أو لعدم بلوغه مرتبة الغلبة على الآخر في التأثير. لاحظ. نعم. وعليه فنحن نسلم أن عدم الضد من باب عدم المانع صحيح، ولكنه عدم المانع في الوجود، وما هو من المقدمات على المستوى الكبرى عدم المانع في التأثير، فلم يتكرر الحد الأوسط، فلا نستنتج من القياس أن عدم الضد من المقدمات، فما يمكن أن تحمل حكم الكبرى على ماذا؟ على الصغرى. وأعتقد أن هذا البيان لرفع المغالطة فيه الكفاية للمتنبه، وإصلاح هذا البيان بذكر بعض الشبهات فيه ودفعها يحتاج إلى سعة من القول لا تتحملها الرسالة وهذا البحث، ولسنا بحاجة إلى نفي المقدم إثبات المختار بما قدمنا، إحنا يكفي عندنا منه لم نقبل مثل هذا الأمر لإشكالات عدة. فعليه إذن خلاصة ما يريد المصنف عليه الرحمة، يعتقد بأنه أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده لا العام ولا الخاص، يعني كما قلنا معناه لجد نهي مولوي لا عن الضد العام ولا نهيا مولويا عن الضد الخاص. هذا خلاصة ماذا؟ ما أراده المصنف. الآن عندنا بحثان آخران، عندنا ماذا؟ بحثان آخران. عندنا وقت ومقدار تقريبا 10 دقائق نأخذ شيء من هذا البحث. البحث الأول وهو ثمرة المسألة، البحث الثاني وهو الترتب، إن شاء الله نوفق لي ها منهما في هذه الأيام. أساس البحث، التفت أخواني، أساس البحث هو هل يعني تصوير المسألة، هل لمسألة الأمر بالشيء يقتضي ضده أم لا ثمرة عملية أو لا توجد ثمرة عملية؟ يعني من يعتقد بهذا المسألة، بهذه المسألة بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو لا يقتضي، هناك ثمرة عملية أو لا توجد ثمرة عملية؟ يعني بين من يعتقد بأنه يقتضي توجد ثمرة وبين أن يعتقد مثلا توجد ثمرة مثلا تختلف. لاحظ مثلا كما قلنا مثال تقريبا أن يذكر في المقام تصوير المسألة فقط. لو كان عندنا رأينا غريق يغرق و الشارع المقدس أمر بإنقاذ هذا الغريق والمكلف قادر على إنقاذه، فلو هذا الإنسان ترك هذا الواجب عليه وهجوب الإنقاذ مع القدرة، إنقاذ الغريق مع القدرة عليه، ترك هذا ولكن وقام صلى صلاة الظهر مثلا وصلى الظهر وصلى، فهل هذه الصلاة صحيحة أو ليست بصحيحة؟ لأن على القول من يقول أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، طبعا استغفر الله في البداية يقول بأن الثمرات على الضد الخاص وليس ما لنا كلام في الضد العام، فهنا على الضد الخاص بأن صار هنا عندك وجوب الإنقاذ والصلاة، فصار الإتيان بالصلاة ضد خاص لمن؟ للإنقاذ. الإنقاذ الآن مهم واجب، فإذا قلنا بأن النهي أن الأمر بالشيء وهو الأمر بالوجوب الإنقاذ يقتضي النهي عن ضده وهو الصلاة، فتكون الصلاة ماذا أصلا منهيا عنها، باطلة فاسدة، واضح؟ حتى لو أتى بها فهي باطلة منهيا عنها. وبين من يقول لا أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، صحيح الآن هو مأمور بوجوب الإنقاذ لكن بعد ما يريد ينقذ وصلى، فالصلاة بعد تكون على هذا المبنى صلاة صحيحة. نعم هناك نهي خاص بها أو شبه آخر الآن على أساس المسألة. وذلك يقال عن الشيخ البهائي على الرحمة إن قرأ إلى طيب الشيخ البهائي يقول أخوان دي المسألة لا ثمرة لها، مسألة مسألتنا أن الأمر بالشيء لا يقضي نهي عن ضده الخاص، يقول سواء قلت أو لم تقل ماكو ثمرة بين القول وعدمه. يقول لماذا؟ لأن أساس المسألة مرتبط بهذه النقطة أنه أنت إذا دخلت المسجد وجدت النجاسة لا يوجد عندك أمر إلا بوجوب ماذا؟ إزالة النجاسة. أما أمر الصلاة أصلا لا يوجد أمر، فإذا صليت الصلاة يعني صليت الصلاة بلا أمر، فأصلا باطلة من أساس، لأن اللي توقف صحة العبادة على مبنى بوجود الأمر، أمر عبادي أمر من الله، وهذا لا يوجد أمر سامي اتفاقه. كيف تصلي تتقرب أو تصلي الشيء تقوم به وأنت غير مأمور به؟
ما قال أنه مانع مثلا من الصلاة؟
لا لا لا، هو هكذا لك على من يعتقد مسلك المقدمية والتلازم كما قلنا على من يعتقد بأنه لهذه المسألة ثمرة. أما الشيخ البهائي الرحمة يقول لا، أساسا ذي المسألة قلت لها ثمرة أو لم تقل ثمرة، قلت بالنهي يعني النهي عن الضد الخاص أو لم تقل، قلت أو لم تقل هو العمل باطل، يعني مو بطلان قائم على القول إن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، لا، حتى لو قلت بهذا أو لم تقل النتيجة صلاتك ماذا؟ باطلة. أحسنتم، لعدم وجود الأمر بها. نعم صاحب الكفاية بعد عليه كذا في مناقشات، ربما يأتي بعدين في كلام المصنف كيفية أن هذه المسألة أصلا لا بد أن تمتنع على أمرين نوضحهم، اللي هو مثلا القول بأن النهي عن العبادة يقتضي فسادها أو لا، والنهي الثاني أن صحة العبادة هل تتوقف على وجود الأمر أو لا. من هاتين المسألة لكن بشكل ما يتناسب بالبحث فقط، واضح؟ ويأتي بعدين بالنتيجة. فشاهد إذن المصنف هنا فقط يذكر الآن مجموعة موارد لمثل ما في ما نحن فيه، فقط تصويرات، يعني ذكر أمثلة تصويرية لما نحن فيه من مسألة هل أن الأمر بالشيء يقتضي عن ضده، يذكر مثال مثالين ثلاثة أربعة. بعد ذلك يدخل المصنف ماذا كل هذا على هذا المبنى، يذكر المصنف اللي هو هذين الوجهين ثم يأتي بالنتيجة. احنا لكي ما في شيء هذا اليوم البحث فقط قراءة لذكر هذه النماذج ونأتي بعد ذلك إلى البحث. قال ثمرة المسألة، لاحظوا أخوان أن ما ذكروه من الثمرات لهذه المسألة مختص بالضد الخاص، إذن ما نشق الآن بالضد العام لعموم الترك يعني. وأهمها والعمدة فيها ما هي؟ هي صحة الضد إذا كان عبادة على القول بعدم الاقتضاء، صلاتي صحيحة حتى لو لهم أزلت النجاسة، هذا لم نقل بعدم الاقتضاء. أحسنت. وإذا قلنا بالاقتضاء يكون ماذا؟ الصلاة فاسدة. أحسنتم. قال وأهمها والعمدة فيها هي صحة الضد كالصلاة في مقام. إذا كان عبادة على القول بعدم الاقتضاء وفساده فساد الضد على القول بالاقتضاء. بيان ذلك أنه قد يكون هناك واجب، أي واجب كان عبادة أو غير عبادة الآن بهذا المعنى، وضده عبادة. الآن عندك واجب، قد يكون واجب توصلي، مو واجب تعبدي، الإزالة واجب توصلي ليس واجبا تعبديا. واضح؟ بيان ذلك أنه قد يكون هناك واجب، أي واجب كان عبادة أو غير عبادة وضده عبادة، وكان الواجب أرجح في نظر الشارع من ضده العبادي، فإنه حيث كمثال طبعا، فإنه لمكان التزاحم بين الأمرين. لاحظ، فإنه لمكان التزاحم بين الأمرين للتضاد بين متعلقيهما، يعني متعلق الأمر الأول هو فرض وجوب الإنقاذ، متعلق الأمر الثاني هو أداء الصلاة، فهناك تنافي بين متعلق، يعني إتيان بالصلاة وإتيان بالإزالة، والأول أرجح، مثلا الإزالة عند الشارع أرجح من الصلاة، والأول أرجح في نظر الشارع. يقول لا محالة يكون الأمر الفعلي المنجز هو ما هو؟ هو الأول دون الثاني، مثل فرض الغريق مع الصلاة أو الإزالة مع الصلاة مثلا. وحينئذ فإن قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، فإن الضد العباد يكون منهيا عنه ماذا؟ في الفارض اللي هو الصلاة، والنهي في العبادة يقتضي الفساد. لاحظ، فإذا أتى به وقع فاسدا. أنت منهي كيف تتقرب إلى الله وأنت منهي عن ذلك الآم كالصلاة. وإن قلنا بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، فإن الضد العباد لا يكون منهيا عنه، فلا مقتضى ماذا؟ لفساده. يقول وأرجحية الواجب على ضده الخاص العبادي يتصور في أربعة موارد. الآن هذه تصوير المسألة. الآن الحين الأمثلة، المورد الأول أن يكون الضد العبادي مندوبا مستحب، ولا شك في أن الواجب مقدم على المندوب كاجتماع الفريضة مع النافلة، يعني وقت الفريضة وقت النافلة، فإذا قدمت النافلة أضرت بالفريضة، تعني الروايات لا خير في نافلة تضر ماذا؟ بالفريضة. أن يكون الضد العباد مندوبا، ولا شك في أن الواجب مقدم على المندوب كاجتماع الفريضة مع النافلة، فإنه بناء على اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده لا يصح الاشتغال بالنافلة مع حلول وقت الفريضة، ولا بد أن تقع النافلة فاسدة. نعم، لا بد أن تستثنى من ذات نوافل الوقت لورود الأمر بها في خصوص وقت الفريضة كنافلتي الظهر والعصر. نعم، دخل الوقت ولكن أنت مرخصة كما شاء أن تأتي بالنوافل بمقدار إتيانه ثم تأتي بالفريضة، وإلا لو لم تكن مرخصا ما يجوز أن تأتي بالنوافل، لا بد من يدخل الزوال بعد تأتي بفريضة الظهر مثلا. وعلى هذا فمن كان عليه قضاء الفوائد لا تصح منه النوافل مطلقا بناء على النهي عن الضد، هذا بنينا أنه منهي على الاقتضاء، يعني بخلاف ما إذا لم نقل بالنهي عن الضد، فإن عدم جواز فعل النافلة حينئذ يحتاج إلى دليل خاص. واضح هذه المسألة؟ هذا الحين المورد الأول. المورد الثاني أن يكون الضد العباد واجبا، ها، ولكنه أقل أهمية عند الشارع من أين؟ من الأول، كما في مورد اجتماع انقاذ نفس محترمة من الهلكة مع الصلاة الواجبة. طبيعي انقاذ النفس عند الله أهم الآن في هذا المورد من الاتيان بالصلاة، ممكن الصلاة تقضيها، ممكن كذا، ما ذاك انقاذها بعد ما ممكن تأجل يموت بعد، فحفظ النفس المحترمة عند الشرع أهم وأرجح من أين؟ من نفس الضد الآخر وهو الصلاة. فعليها نفس الشيء على القول بالاقتضاء تكون الصلاة، من أتى بالصلاة وترك الإنقاذ تكون صلاته باطل، ومن لم يقل بالاقتضاء لا، صلاة صحيحة وان أثم شرعا، أحد يأتي. ثالثا أن يكون ضد العباد ماذا؟ واجبا أيضا، ولكنه موسع الوقت والأول مضيق، ولا شك في أن المضيق مقدم على الموسع، وإن كان الموسع أكثر أهمية منه. مثاله اجتماع قضاء الدين الفوري مع الصلاة في سعة وقتها. الآن يجب عليك أداء الدين وأنت بضع تصلي مثلا الصلاة، وقتها موسع الحمد لله، الظهر الزوال طول، وقت الظهرين طويل جدا، وأنت الآن يجب الآن عليك تسديد الدين. لاحظ وإزالة النجاسة، النجاسة لا تؤجل مع وجود وقت للصلاة، وإزالة النجاسة عن المسجد مع الصلاة في سعة رابعا أن يكون ضد العباد واجبا أيضا ولكنه مخير. أن يكون ضد العباد واجبا أيضا ولكنه مخير، والأول واجب معين، ولا شك في أن المعين مقدم على المخير، وإن كان المخير أكثر أهمية منه، لأن المخير له بدل دون بدل دون المعين. مثلا مثل اجتماع سفر منذور، أنا ذا اليوم يجب علي سفر، ناظر هذا اليوم لضرورة في يوم معين مع خصال الكفارة، لو اخترت الصيام شهرين متتابعين وأنا بصومه من الآن، مع أن ذا اليوم وين واجب النذر أني أسافر، ما أن ذيك الخير في خيارات عدة، فيها طعام 60 مسكين، فيها عتق رقبة، في خيارات، لا فيقدم ذلك المضيع أو الذي لا يمكن أن تأجيله، اللي هو مسألة ماذا بس المعين أحسن أن تسافر فيه وتختار خصلة أخرى بعد. قال مثاله اجتماع سفر، اجتماع سفر المنذور في يوم معين مع خصال الكفارة، فلو ترك المكلف السفر واختار الصوم من خصال الكفارة، فإن كان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، كان الصوم ماذا منهيا عنه فاسدا. هذا تمام الكلام في تصوير المسألة وذكر جملة من الموارد على مسألة ما ثمرت مسألة عن في الضد الخاص. هذا خلاصة، يأتي إن شاء الله بقية البحث الآتي. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.